أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إذا كان المكلف المكره قادرا على التخلص من الإكراه أو فقل من الضرر الذي يتوعده به المكره بعمل لا ضرر عليه فيه مثل التورية بأن يقصد مثلا من لفظ بعته الإخبار عن بيع سابق، أو مثل أن يدعو هذا المكره إلى وليمة الطعام يبذل له فيها أنواع الطعام ويهيئ له جوا مناسبا يحبه فيه جمع من الأصدقاء، حتى إذا أكل وشرب ولها وسمر ثم فرغ ترك ما كان فيه من ظلم وإكراه، مثل هذا وذاك ليس في ضرر، ليس في أن يقول بعته قاصدا الإخبار ضرر عليه، ولا في دعوتي إلى وليمة ضرر، ولا نقاش في المثال. على كل حال، إذا قدر على التخلص بمثل ذلك فالسؤال هو أنه هل يضر ذلك بتحقق معنى الإكراه فلا يكون إكراه، وبالتالي لا يلحقه حكم الإكراه، وحكم الإكراه هو الرفع أثر البيع الذي هو الصحة يرتفع يكون بطلان. إذا لم يلحقوا حكم الإكراه لا يكون بطلان، يكون البيع صحيحا، أو أنه على الأقل إذا لم يضر بتحقق معنى الإكراه وموضوعه فهل يضر مع ذلك بلحوق الحكم، بمعنى أنه أفرض أنه مع القدرة على التخلص بمثل ذلك صدق الإكراه، لكن هل يكون حكمه لاحقا له أم أنه يكون أيضا منتفيا؟ وبالجملة السؤال عن أنه مع القدرة كذلك هل ينتفي أصل معنى الإكراه وينتفي معه حكمه، أو ينتفي على الأقل حكمه وإن صدق معناه ومفهومه؟ فصل الكلام بين القدرة على التورية والقدرة على غيرها، فقال في القدرة على التورية، فصل بمعنى تكلم في المسألتين مستقلا باعتبار اختلاف الدليل، وإلا في النتيجة واحدة فيهما. ففي القدرة على التورية قال لا يضر ذلك بصدق الإكراه ولا بلحوق الحكم لوجهين: الأول أن ذلك هو الظاهر من معنى الإكراه عرفا أنه يتحقق معناه حتى مع القدرة على التورية لا يضر ذلك بأصل معناه وبالتالي يلحقه الحكم. الثاني أنه لو غض النظر على الأول وقيل مثلا لا يتحقق معنى الإكراه، لكن عمومات الرفع شاملة لمثله، لكل لا يتحقق إكراه إصطلاحي، لكن إكراه باللغة موجود، بالمعنى اللغة والعرف موجود، وذلك أنه بحسب الفرض أكرهه بمعنى توعده إن لم يفعل أن يضره في كذا وكذا. ضابط الإكراه المتقدم متحقق، لكن هنا نبحث في اعتبار قيد زائد. افرض هذا القيد الزائد كان معتبرا، وبالتالي ان القدرة على التورية تخل بتحقق معنى الإكراه، لكنها تخل بتحقق معنى اصطلاحا وبحسب ما تواضع فيه الشارع، وإلا فعرفان هذا أكرهه، وأنا أحتاج أن أقول هذا ليبين كيفية شمول الأدلة. إذا فرضنا أن موضوع الإكراه سلمنا أنه منتفن، فكيف أتمسك بالأدلة عامها وخاصها؟ عامها كحديث الرفع، وخاصها كأدلة رفع طلاق المكره أو عتق المكره، كيف أتمسك بهذه؟ أتمسك بدليل الحكم من دون إحراز الموضوع أو مع إحراز عدمه وقد سلمت انتفاءه، وكون شرطي العجز عن التخلص بالتورية مأخوذا في المعنى، والمفروض انتفاء هذا الشرط بالقدرة عليه، كيف تستطيع أن تتمسك حينئذ بالدليل؟ والموضوع لهذا الدليل المفقود، نقول الموضوع المفقود هو الإكراه الاصطلاحي، لكن الإكراه العرفي المنزل عليه هذه الخطابات صادق. عليكم السلام. هو قال رفع ما أكره، هذا إكراه عرفا فحكمه مرفوع، وإن وجدنا أن الشارع اعتبر في معنى الإكراه مثلا خصوصية العجز عن التورية، يمكن أن يقال هكذا مثلا، أو نقول من الأول لا، هذا الجواب الثاني ليس تنزليا، جواب الأول أن الإكراه صادق حتى مع القدرة على التورية لا يضره وجودها، جواب الثاني مضافا إلى الأول لا بالتنزل على الأول، أن عموم أدلة الإكراه، أن أدلة الإكراه كلها العام منها والخاص وكذلك معاقد الإجماع والشهرة كلها مطلقة من جهة اعتبار العجز عن التورية وعدمه، فتدل على عدمه وتقييدها بلا موجب، بل يلزمه تنزيل المطلق الوارد في مقام البيان على الفرد النادر، إذ لا تجد موردا مما يكره فيه على الكلام لا يمكن فيه التخلص بتورية، إلا أن نفرض أن المكره بالغ حدا من الجهل يجهل أصل التورية، أو مع علمه بالتورية بلغ حدا من الدهشة بالإكراه أصيب معه بالذهول فنسي فغفل ولم يلتفت إلى التورية التي يعرف، وكل ذلك فرد وفرض نادر، وتنزيل الإطلاق على الفرد النادر من دون موجب للتقييد إشكال في غاية الفحاشة، مقابل أن تنزله على الفرد النادر بمقيد، يكون عندك دليل تقييد لكن يلزم منه هذا، هنا أيضا يمكن أن نقول لا نأخذ به، أو مقابل مجرد التنزيل على القيد من دون دليل تقييد بغض النظر عن أنه فرد نادر أو لا. فمرة تقيد الإطلاق بلا دليل وبغض النظر عن أن التقييد هذا يستلزم التنزيل على فرد نادر، افرض الافراد ليست نادرة فهذا محذور، واخرى تقيد الاطلاق بدليل، عندي دليل مقيد لكن يلزم من هذا التقييد الحمل على الفرد النادر بحيث لا يناسب سوق مثلا هذه الأدلة الكثيرة المطلقة. مرة يجيك دليل مطلق واحد ثم جاء مقيد، تقول جمعنا بينهما طلعت النتيجة الحمل للمطلق على الفرد النادر، ربما يمكن بلعها، لكن يجيئك عدة إطلاقات في مقام البيان كلها مطلقة، آخر شيء يجيء تقييد نتيجته الحمل على فرد النادر، هذا لا يناسب لو كان المراد من الأول جدا هو الفرد النادر كما هي نتيجة التقييد، لا يناسبه أن يرد الإطلاق بكثرة في مقام البيان متعددا، فإن هذا ظاهره حينئذ التأكيد على الإطلاق. يعني وعلى إرادة السعة والإطلاق وإن لم يأبع عن التقييد حتى مع تعدد المطلق، لكن أن يرجع تقييده إلى فرد النادر خلاف ظاهر الإطلاق والسعة، حتى مع التقييد يبقى على سعة ما حتى يناسب إطلاق اللفظ، أما أن يكون نادرة ومن الأول لماذا تتكلم بالإطلاق أصلا، خصوصا بالتكلم المتكرر الذي ظاهره التأكيد على الإطلاق والسعة وأنت لا تريد إلا الفرد النادر. إذن هذان إشكالان، واحد أن تقيد الإطلاق بلا موجب وإن لم يلزم منه نذرة الأفراد، واحد أن تقيده بموجب لكن يلزم منه نذرة الأفراد. فالأول ليس فيه إشكال من جهة الندرة لكن التقييد بلا موجب إشكال، والثاني ليس فيه إشكال التقييد بلا موجب لكن يؤول إلى الحمل للمطلق الوارد في مقام البيان على الفرد النادر، وهو إشكال في ذاته ينافي ولا يناسب الإطلاق، على الأقل الإطلاق إن لم يرد إطلاقه وأريد التقييد وهي صناعة متعارفة يرد المطلق ثم يقيد، على الأقل أن يبقى بعد التقييد على مقدار من الأفراد مقبول معتاد مناسب للفظ التقييد للفظ الإطلاق، لا أن يبقى على الأفراد النادرة أو الفرد النادر. هذان إشكالان، وهذا الذي نحن فيه جمع بينهما، من جهة لا دليل على التقييد، ومن جهة لو قيد يؤول إلى كون المطلق محمولا على الفرد النادر، فهو تقييد للمطلق من غير دليل وموجب يؤول إلى حمله على الفرد النادر، جمع إشكالي الفرضين المتقدمين. هذا كله بالنسبة إلى القدرة على التورية والعجز عنها، وأما بالنسبة إلى الثاني وهو القدرة على التخلص بنحو آخر لا يضره غير التورية، فهنا أيضا قال نفس النتيجة، لا يضر هذه القدرة بصدق الإكراه ولا بلحوق حكمه لدليل ومؤيد، وهذا المؤيد يمكن جعله وجها لأنه بحسب الظاهر يمكن أن يتم، لم أهتدي فيه إلى وجه للتأييد. على كل، أما الدليل فهي بعض الأخبار التي يستفاد منها أن القدرة على التخلص بغير التورية لا تنافي صدق الإكرام، مثل رواية ابن سنان لا يمين في قطيعة رحم ولا في جبر ولا إكراه. قلت ما الجبر؟ قال أو ما الفرق بين الجبر والإكراه؟ قال الجبر يكون من السلطان، يعني هذا الذي لا يمكن أن يتخلص منه عادة، والإكراه يكون من الزوجة والأم والأب. يقول عد الإكراه في مثل ما يكون من الأم والزوجة والأب، وهي موارد يمكن فيها التخلص عادة بما لا يضر من قبيل التورية وغير التورية الذي هو محل الكلام، فيدل على أن القدرة على مثل ذلك لا تنافي صدق الإكراه. وهي دلت أيضا على لحوق الحكم، لا يمين في قطيعة رحم ولا في جبر ولا يمين في إكراه من هذا القبيل، يعني لا حكم لها، مرفوع حكمها الذي يثبت لها في الحال الأخرى غير حال الإكراه. فهي رواية دلت على ثبوت الموضوع ولحوق الحكم أيضا. وأما المؤيد فهو أنه لو كان القدرة على التخلص بغير التورية تقدح في تحقق معنى الإكراه ويخرج المورد بها عن معناه، لكان يلزمه أن يخرج بالقدرة على التورية أيضا، هذا خلف. أما كونه خلفا فلما أثبتناه في الكلام السابق من أن القدرة على التورية لا تضر بصدق معنى الإكراه عرفا، ومن أن عمومات أو إطلاقات الأدلة العام منها والخاص بل والمعاقد للإجماع والشهرة كل هذه مطلقة من جهة هذا القيد، فتدل على عدم اعتباره، ويتحقق الموضوع ويلحقه الحكم. إذن لا شك بعد هذا أنه مع القدرة على التورية لا ينتفي معنى الإكراه. فإذا كان شيء يلزم منه خلاف هذا، يعني أن ينتفي معنى الإكراه مع القدرة على التورية، فهو باطل لأنه يستلزم باطلا. ونحن ندعي أن خروج المورد عن الإكراه ومعناه بالقدرة على غير التورية يستلزم الخروج بالقدرة عليه، يعني يستلزم الباطل فيكون باطلا. بيان الملازمة أنه لو قلنا إنه بالقدرة على غير التورية مما لا يضر به يخرج عن معنى الإكراه عرفان، لما كان ذلك إلا بمناط أنه لم ينحصر التخلص عما أكره عليه بفعله، وأن الإكراه لا يكون إلا حيث ينحصر الطريق في التخلص من المكره، من المكره في فعل المكره عليه من العمل، لا طريق إلى أن أتخلص من هذا المكره إلا بأن أفعل ما أكرهني عليه بأن أبيع. إذا كان هكذا حينئذ يكون إكراه. ولما لم يكن كذلك لفرض أني قدرت على التخلص بالوليمة انتفى معنى الإكراه. هكذا يكون المناط لو قلنا بالانتفاء، لكن لو كان هذا هو المناط ولم تكن فيه خصوصية للتخلص بغير التورية، المهم أن لا ينحصر الطريق في فعل المكره عليه ويكون لك طريق آخر، سواء كان بفعل آخر أو بكلام آخر أو بكلام هو نفس ما أكرهت عليه لكن تقصد به معنى آخر تورية. في كل ذلك يصدق أنه لم ينحصر الطريق في التخلص بفعل ما أكره عليه، فينبغي حينئذ أن يزول وينتفي معنى الإكراه مع القدرة على التورية، وهذا هو الخلف. قد واحد هنا يدعي الفرق بأن القدرة على التخلص سواء بالتورية أو بغيرها هي مما يرفع معنى الإكراه ومفهومه ولا يتحقق معه موضوعه. هذا من هذه الجهة هما متساويان، لكن فيما لو قدر على التخلص بغير التورية، وبما أن معنى الإكراه مرتفع، فعلى القاعدة إذا ارتفع معنى الإكراه يلحقه حكمه، نقول أيضا لا حكمه، حكم الإكراه هنا غير موجود، يعني لا بطلان مثلا للبيع، هذا على القاعدة. وأما في القدرة على التورية فكان يفترض بعد انتفاء معنى الإكراه بسبب هذه القدرة أن يلحقه حكمه وينتفي الحكم أيضا كما قلنا في القدرة على غيرها. لكن في القدرة عليها نقول مع انتفاء الموضوع والمعنى يبقى حكم الإكراه، هذا هو الفرق. إذن كلاهما يرتفع به معنى الإكراه، لكن القدرة على غير التورية يرتفع مع الحكم أيضا حكم الإكراه، أما القدرة على التورية فيبقى حكم الإكراه معها ثابتا. من أين جاء هذا الفرق؟ يقول منشأ هذا الفرق هو التعبد، الشارع تعبدنا بثبوت حكم الإكراه في مورد القدرة على التورية ولم يتعبدنا بثبوته في غيره من المورد. هكذا هو هذا المدعى والفرق. بناء عليه ليس لك أن تقول فيما قدمت من مؤيد أنه إذا كان حكم أو كان معنى الإكراه ينتفي بالقدرة على غير التورية، إذن لابد أن ينتفي بالقدرة على التورية. نقول ليس لك أن تقول هكذا، لأن أنت شو المقصود لك من وراء هذا؟ ليس فقط أن تقول ينتفي المعنى، تقول إذا كان معنى الإكراه ينتفي بالقدرة على غير التورية وبالتالي ينتفي معه الحكم، فيلزمه أن ينتفي معنى الإكراه بالقدرة على التورية ويلحقه أيضا الحكم. تريد أن تصل إلى نفي الحكم، نقول ليس لك أن تقول هذا، لأنه وإن كان هما متساويين، وإن كانا متساويين في انتفاء معنى الإكراه هناك وهنا في التورية، لكن مع ذلك لم يتساويا في انتفاء الحكم. في القدرة على غير التورية انتفى الحكم، لكن في القدرة على التورية بقي الحكم ثابتا بسبب ما ذكرناه من تعبد الشارع فيه. هكذا قد يدعى، لكن هذه الدعوة باطلة، وذلك أن التعبد يحتاج إلى دليل من الشارع يدل على ثبوت الحكم في مورد التورية مع الفراغ عن ارتفاع الموضوع. دليل خاص تعبدي، يعني دليل من غير أدلة الإكراه، لأن أدلة الإكراه ماذا تقتضي حتى نتمسك بها في التورية مع القدرة على التورية لإثبات الحكم؟ أدلة الإكراه تقتضي أن نفرغ عن كون الموضوع متحققا غير منتفى، فنقول هذا إكراه فينتفي حكمه بدليل رفع الإكراه مثلا. فالتمسك بأدلة الإكراه يحتاج إلى فرض وجود الموضوع، وأنت في دعواك التعبد تقول لا، الموضوع منتف فيهما، لكن الشارع هنا تعبد بالحكم، فأحتاج إلى دليل خاص يدل على ثبوت حكم الإكراه، يعني على بطلان البيع، لكن لا بعنوان الإكراه حتى أقول هذا دليل تعبدي مع أن الإكراه منتفٍ لكن الحكم ثابت. وليس عندي مثل هذا الدليل، وليس عندي إلا هذه الأدلة التي ذكرناها، أدلة الإكراه من عمومات وغير عمومات. فيعود الكلام، لأن هذه العمومات تطبق في المورد بلحاظ صدق معنى الإكراه فيه عرفا. إذا كان هكذا ما يكون كما ادعينا سابقا في مورد القدرة على التورية، ليس المسألة مسألة ثبوت الحكم فقط، بل ثبوت الموضوع عرفا ولحوق الحكم له بشمول تلك العمومات. ويعود الكلام الذي ذكرناه في المؤيد، وهو أنه هذه القضية الثابتة لو كان القدرة على غير التورية يرفع معنى الإكراه وينافيه للازم أن يرفعه القدرة على غيره، يعني وتزول هذه القضية التي أثبتناها بالدليل. يعود نفس الكلام. هذا بعد ذلك، وهو قول المصنف، لكن الإنصاف يريد بهذا الكلام العود إلى ما ذكر من التفصيل، يفصل، يعني يبدي وجها لقبول هذا التفصيل بين القدرة على غير التورية والقدرة عليها. فالقدرة على غيرها ينتفي معها المعنى وينتفي معها الحكم، لكن القدرة على التورية ينتفي معها المعنى ويبقى الحكم. كيف ينتفي المعنى ويبقى الحكم؟ لابد من جهة دليل دل على ثبوت الحكم وإن كان مع انتفاء المعنى. هذا يريد أن يرجع إليه، وتوضيحه أنه ندعي أنه لو كان قادرا على التخلص بغير التورية فلا يصدق كون الفعل حينئذ واقعا عن إكراه، كما في هذا المثال الذي ذكرته. لو أكرهه على بيع داره متوعدا بضربه ضربا شديدا على رؤوس الأشهاد أمام الناس في ساحة البلد، بحيث يبقى يعير بهذا الضرب إلى آخر العمر، يعني يؤذيه جسديا ويؤذيه معنويا، وكان هذا المهدد المتوعد قادرا على أن يتخلص بالدعوة إلى وليمة يدعوه إليها ويدعو أصدقاءه ومن يحبه ويحبه، يعني من بينه وبينه حب متبادل، ويبذل له فيها أصناف الطعام والشراب. الحاصل على ما كنا ذكرنا سابقا، يستميله بذلك فيزول ما كان في قلبه من غضب عليه أو كره أوجب أن يكرهه على بيع الدار، فهو إذ فرغ من هذه الجلسة الجميلة ويهم بالخروج تراه يقول انسى ما قلنا في شأن بيع الدار. إذا ندعي أنه مع القدرة على التخلص بغير الإكراه بغير التورية لا يصدق الإكراه. الوجه في عدم صدق الإكراه حينئذ أنه يعتبر في وقوع الفعل عن إكراه وعلى وجه الإكراه أن يكون الداعي إلى الفعل، إلى الإتيان بالفعل، هو خوف ترتب الضرر المتوعد به على ترك الفعل، يكون الفعل متوعدا على تركه بضرر، فأنت تفعل الفعل انطلاقا من خوفك من أن يترتب على الترك وعدم الفعل ذلك الضرر الذي توعد به. هذا هو المنشأ. فلما كان الفعل ينشأ عن خوف الضرر المتوعد به على ترك الفعل صدق أنه فعل إكراهي، هكذا ندعي، وهذا المعنى غير متحقق هنا. هنا يعني عندما قدر على التخلص بغير التورية، وفي المثال عندما قدر على التخلص من بيع الدار مكرها بالوليمة. مرة أخرى، كيف يكون بيعك هنا بناء على ما تقدم بيعا إكراهية؟ يقول بأن يكون داعيك إلى هذا البيع خوفك من أن لو لم تبع، لو تركت البيع لترتب الضرر المتوعد به، لضربك الضرب الشديد في ساحة البلدة يوم الجمعة بعد الصلاة وخروج الناس من المسجد، أو قبل تفرقهم إذا كانوا يصلون في الساحة مثلا، صلاة الجمعة تحتاج إلى مكان كبير والجامع لا يكفي، يصلون في المسجد الذي في الساحة وتمتد الصلاة إلى الخارج أمام الكل. إذا كان دعيك إلى الفعل خوف ترتب هذا الضرر المتوعب به على الترك ففعلك إكراهي. هذا لا ينطبق هنا. لماذا؟ لأنه ذلك الضرر الذي يخاف ترتبه في المثال وهو الضرب لا يترتب على خصوص ترك البيع، حتى يقال إنه فعل البيع خوفا من الضرر المتوعب به المترتب على ترك البيع. كيف لا يترتب الضرر هنا على ترك البيع؟ قل بلى، ما دام فرضنا أنه يمكنه أن يترك البيع ومع ذلك يتخلص بالوليمة، فليس ترك البيع من حيث هو الذي يترتب عليه الضرر، بل الضرر فعلا مترتب على ترك الأمرين البيع والوليمة التي بها التخلص. بناء على هذا ليس يصدق في خصوص فعله البيع أنه فعل إكراهي لعدم انطباق ذلك الضابط الذي قدمناه. ما هو الضابط؟ أن يكون داعيك إلى الفعل خوف ترتب الضرر على تركه. الآن يقال ليس داعيه إلى الفعل خوف ترتب الضرر على تركه، لأنه لو ترك لا يترتب الضرر إذ يستطيع أن يتخلص بالوليمة، ولو تركه لا يترتب الضرر حتى يترك الوليمة، فالضرر مترتب على التركين لا على ترك البيع مثلا. ومن هنا يكون مختارا في واحد من أمرين، ليس مكرها، ما في إكراه، هو مختار، غايته أنه خياراته محصورة، ليس مثل ذاك المختار الذي يستطيع أن يبيع وأن يولم وأن يترك الأمرين وأن يفعل ثالثا وأن ينام ولا يفعل شيئا. لا، خياراته ضيقة ولكنه مختار، يستطيع أن يبيع باختياره، يختار البائع يقدم عليه، ويستطيع أن يختار أن يولم للظالم، ولا يصدق على شيء من العملين أنه فعل إكراهي. وإذا باع لا يبيع لأنه لو ترك لترتب الضرر، إذ لو ترك ما ترتب الضرر حتى يترك الوليمة، وإذا أولم لا يكون وليمة إكراهية، لأنه لو ترك الوليمة لم يترتب على تركها الضرر حتى يترك البيع، لأن الضرر مترتب على تركهما جميعا. فإن قال قائل يصدق الإكراه في الفرض وإن كان مخيرا بين الفعلين البيع والوليمة، لماذا؟ لأن التخيير بينهما لا ينافي صدق الإكراه تماما، كما لو فرضنا أن المكره خيره في ابتداء الأمر بين أمرين، من الأول قال له مثلا بع دارك أو بع دابتك وإلا ضربتك ضربا شديدا على رؤوس الأشهاد يوم الجمعة في الساحة، أو حتى أحسن من هذا يعني ألصق بمطلبنا، لو قال له من أول الأمر إما أن تبيعني دارك وإما أن تولم على شرفي أكبر وليمة، سأكبر وليمة قد يكون هكذا مضر جدا، أن تولم وليمة تدعو فيها أصدقائي وتبذل أصنافا من الطعام، وإلا ضربتك في ساحة البلد يوم الجمعة ظهرا ضربا شديدا، لو خيره هكذا من أول الأمر ألا يقال أكرهه على واحد من اثنين؟ ولو فعل الباع حينئذ ألا يقال باع مكرها مكره أخاك لا بطل؟ ولو أولم بدل الباع ألا يقال أولم مكرها وتحت وطأة التهديد وخوفا من الضرب الشديد؟ كذلك ما نحن فيه الآن. إذن لو خيره بينهما ابتداء لكان كل منهما مكرا عليه، كذلك الآن. يكون مخيرا بينهما، ومجرد التخيير بينهما لا يرفع صدق الإكراه في المثال، فكل واحد منهما إذا صدر منه يكون مكرها عليه. قلنا في الجواب هناك فرق واضح بين المقيس والمقيس عليه. ما هو المقيس؟ أن يكرهه على فعل واحد وهو البيع، ويكون له طريق إلى التخلص بغير فعل البيع كالوليمة. المقيس عليه أن يكرهه ابتداء على واحد من الأمرين. الفرق الواضح بينهما أنه في المقيس، وهو ما لو قال بع دارك أو دابتك، في المقيس عليه وهو ما لو قال بع دارك أو دابتك وإلا ضربتك، هو من أول الأمر أكرهه على أحد الأمرين، وبالتالي هو في كل واحد منهما يختاره ويرجحه لاعتبارات معينة ويقدم عليه، يقال إنه أقدم عليه دفعا لإكراه المكره ولما توعده به من الضرر على تقدير الترك، ولو أن الترك الذي يترتب عليه الضرر هو ترك كل منهما. لكن في كل واحد إذا سألته لماذا تبيع وإذا لم أبيع يضربني، تقول تستطيع أن لا تبيع وتستطيع أن تولم، قل طيب إذا أولم، يعني نفس الكلام، إذا أولمت فأولم من باب أني أريد أن أتخلص بما مما توعدني به من الضرر على ترك الأمرين، فهو ينطلق في كل واحد من الفعلين إذا اختاره من داعي خوف ترتب الضرر. أنا كيفما كان مكره على واحد على البدل، ولست مكرها على الجمع بينهما. هذا الواحد على البدل إذا تركته، الذي معناه ترك كل منهما، لأن إذا تركت واحد واخترت الآخر ما تركت الواحد على البدل المكره عليه، بل فعلت أحد المكره عليهما، يعني واحدا على البدل، فهذا تركه بترك كل منهما لابد، حتى لا أقع في ترك منه كل منهما من أن أفعل واحدا. فأي واحد أفعله أنا فار به من الوقوع في تركهما الذي عليه التوعد بالضرر. فكل واحد أفعله خوفا من الضرر المتوعد به أن يترتب على ترك هذا، لأني بترك هذا وأنا تارك الآخر واخترت البيع أحسن علي من الوليمة، أبيع الدار وأشتري دارا أخرى في محل أخرى وأخلص من هذا الظالم رأسا، أحسن علي من أن أأتي به إلى داري أدخله بيتي وأطعمه على مائدتي وأكون بنحو من الأنحاء ممن لا وخلط مع الظالمين ولو بعذر مثلا. أنا لأي اعتبار كان رجحت واحدا، أي واحد رجحته فأنا أفعله لأني بان على ترك الآخر، إذ لست مكرها على الأمرين ولا موجب لفعل الأمرين ولا داعي له، ولم يكرهني إلا على واحد، فأنا بان على ترك الآخر، بترك هذا الثاني يحصل تركهما الذي عليه التوعد بالضرر. فأنا أفعل هذا الواحد للفرار من الضرر الذي يترتب على تركه في الفرض، لأني في الفرض بان على ترك الآخر، إذ لست مكرها إلا على واحد. فالواحد الذي أفعله بتركه أقع في الضرر، وأفعله بداعي خوف ترتب الضرر على تركه. هكذا في المقيس عليه، وهذا بخلاف المقيس. المقيس ما هو؟ تذكر محل كلام أن أقدر على التخلص بالوليمة، لكن هو في ابتداء الأمر ما أكرهني إلا على البيع. فهذا الذي هو محل الكلام ليس الضرر المتوعد به ضررا على ترك كل منهما بحسب إكراه الظالم، هو جعل الضرر والوعيد على خصوص ترك البيع. وأما فعل الوليمة فيكون به التخلص، ويكون نائبا عن الفعل المكره به في تحقيق التخلص وفي الفرار من الإكراه. الوليمة لم يكرهني عليها ابتداء ولم يتوعدني عليها بالضرر، أكره على البيع وتوعد على تركه بالخصوص. قدرتي على الوليمة توفر لي القدرة على الإتيان بفعل ينوب مناب البيع ويحقق غرضه ويسقط عن البيع، وهي الوليمة. لا أن الوليمة أيضا فعلها من باب أني أخشى تحقق الضرر المتوعد به على تقدير تركها. والقرينة على أن فعل ما به التخلص كالوليمة في المثال هو مجرد مسقط عن الفعل المكره عليه وينوب عنه وليس عدلا له وبدلا له في الإكراه، يحقق الغرض ويدفع المكره، لا أنه عدل المكره عليه وأحد طرفي الإكراه. قرينا على ذلك هو أن أحكام الإكراه لا تجي على هذا الفعل بالإجماع. سنحن في المثال جعلناه وليمة، ها؟ لنفرض أنه أكرهني على بيع الدار وكنت قادر على التخلص، قال بيعني دارك، كنت قادر على التخلص ببيعه دابتي، أقول داري أنا محتاج إليها لكن الدابة عندي ما شاء الله من الدواب، وهذه دابة مميزة يرغب فيها، أقول له دع لي داري آوي فيها مع عيالي ولك عندي أن أبيعك دابتي فلانة، لها اسم أو لقب مثلا، دابة ما أدري ماذا الفعلاء، فإذا أمكن أن أتخلص مثل ذلك. الآن سؤال، لو بعته الدابة يعني فعلت ما به التخلص، هل يجي عليه حكم الإكراه؟ بمعنى هل يكون بيعا باطلا مثل ما لو بعته الدار؟ يقول بالإجماع لا يجي عليه حكم الإكراه، ولا يكون بيعا باطلا. هذا دليل على أن هذا الطرف الآخر وهو بيع الدابة في المثال يعني ما به التخلص ليس عدلا للبيع في الإكراه، وبالتالي ليس هو سوى نائب عن البيع، بيع الدار، ومسقط له، مغني عنه من حيث أنه يحقق في الجملة غرض المكره ويدفعه لا أكثر من ذلك. هذا دليله. إذن الحاصل إلى هنا أنه مع إمكان التخلص بغير التورية نقول يزول معنى الإكراه. ليش؟ لأن ضابط كون الفعل إكراهيا هو أن يفعله من جهة أنه لو تركه لترتب الضرر على تركه، ومع إمكان التخلص هو لا يفعله لأنه لو تركه لترتب الضرر على تركه، إذ لا يترتب الضرر في المثال على ترك البيع، بل يترتب على ترك البيع وترك الوليمة أيضا. هذا كله في القدرة على التخلص بغير التورية، فهنا ينتفي معنى الإكراه، وبالتالي ينتفي معه ماذا؟ حكم الإكراه. لو بعت لا يكون البيع حينئذ باطلا، لأنك كنت تستطيع أن تولم ليش تبيع الدار، أو كنت تستطيع أن تبيع الدابة بدل الدار، فلماذا تبيع الدار؟ وأما مع القدرة على التخلص بالتورية فنقول هنا ما ذكرناه في التخلص بغير التورية متحقق من حيث الموضوع، بمعنى أنه هنا أيضا يقال إن وقوع الفعل عن إكراه ضابطه أن يكون الداعي إلى الفعل خوف الضرر الذي يترتب على ترك الفعل، خوف الضرر الذي توعدني به الذي يترتب على ترك الفعل. لكن مع القدرة على التخلص بالتورية إذا قال لي بعني دارك وإلا ضربتك ضربا شديدا، وأنا قادر أن أقول بعته لكن بقصد الإخبار لا بقصد الإنشاء، ولا أحقق بيعه وأتخلص من البيع بذلك، هذا بعني. إذا كانت القضية معه قد لا يصح المثال، أن تقول بعته يأخذ الدار مثلا، لا بعت دارك إلى فلان، ها طيب بالخدمة، فأنا أمامه ماذا قلت؟ بعته. لما مضى قلت له قصدت التورية، ما وقع البيع فقد تخلصت منه، وذاك الآخر خطية قد لا يكون أيضا يعني مصمما على الشراء بذاك المعنى، قد يكون هو أيضا مكره مثلي، دارك تبيع فلان وما أدري ماذا، تسكن في محلة كذا مثلا، ثم مضى. أقول بعت، ما قلنا اليوم نتخلص بهذا ولاحقا ننظر في الأمر إذا عاد من جديد. هذا قائد الجيش في المنطقة ومار بالطريق من هنا اليوم، لعله ما يمر في يوم آخر مثلا، بيع دارك لهذا الرجل وأخلها، نريد أن نشق طريقا هنا، ومضى. ومثل وعود بلدية بلدنا، ها بعد ما تكلم أحد في شق الطريق أصلا، أنت خلصت بمجرد قولي بعت مثلا، صور مثال كيف ما شئت. هنا أيضا نقول لم يكن قولك بعت المتضمن للإنشاء بداعي الخوف من ترتب الضرر عليه لو تركته. ليش؟ لأنك قادر على التخلص بالتورية، والضرر إنما يترتب على ترك الأمرين، البيع إنشاء والتورية فيه. ألا تقول بعته أصلا، لا إنشاء ولا إخبارا، هنا ينالك الضرب الشديد. وأما نفس بعت الإنشاء الذي تقصد به البيع لو تركته فليس يترتب على تركه الضرر كما قلنا في سابق. فمن حيث مفهوم ومعنى الإكراه ينتفي هنا أيضا، كما قلنا إنه ينتفي فيما لو قدر على التخلص بغير التورية. لكن مع أن موضوع الإكراه منتف هنا يعني مع القدرة على التورية، تجد أن الشارع وبمقتضى دلالة الأدلة تعبدنا في مورد القدرة على التورية بترتيب حكم الإكراه. يعني ما دام عاجزا عن التخلص بوجه آخر غير التورية، هكذا الفرق، ما عندي قدرة على التخلص إلا بالتورية. يقول الشارع ما قال قدرتك على التورية تخل بترتب الحكم، رتب حكم الإكراه ورفع حكم الفعل الذي يثبت له لولا الإكراه، مع أنك قادر أو مع أن الفرد القدرة على التورية. كيف هذه الأدلة وبأي نحو دلت على ما تقول؟ يقول أولا راجع ما ذكرناه سابقا من أن أدلة الإكراه ليست مقيدة بالعجز عن التورية، عموماتها رفع ما أكره عليه، رفع الطلاق والعتق عن المكره، معاقد الإجماع والشورى، كلها قلنا ليس فيها تقييد بالعجز عن التورية. وأعود ألفت نظرك مرة أخرى، إذا سلمنا أنه بالقدرة على التورية ينتفي موضوع الإكراه، فكيف يشمله هذه الأدلة موارد القدرة على التورية؟ لابد أن نقول بما قلت، هناك إكراه اصطلاحي وإكراه عرفي. الإكراه العرفي نحن بالدقة التي أعملناها سابقا خلصنا إلى أن معناه ماذا؟ توعد ظالم شخص ثاني مختار، يعني مش ظروف قاهرة، توعد المختار بالضرر على فعل أو ترك فعل، ضررا يتعلق بالنفس أو المال والعرض أو من يتعلق بالنفس مثل الرحم والزوجة أو الزوج أو الأولاد أو الصديق وأمثال ذلك، مع الظن كما قال بحصوله. هذا كله لتنقيح معناه عرفا. قلنا إذا ما تظن تشك أو تحتمله دون الشك وهم، يقول عرفا لا إكراه. لكن قلت يختلف، وقد يقول الناس يكون إكراه ما دام احتمالا معتدا به، والاحتمال المعتد به يعني ليس بالضرورة الظن، دون الشك بقليل لكن مقبول، وخصوصا في بعض الموارد مثل الضرر على النفس بالقتل وأمثال ذلك أو بالجرح، ضرر على ذات النفس أو على من هو مثل النفس من ولد ونحوه. فلعله أراد الظن النوعي، هذا ذكرته سابقا، لكن كل ذلك في سبيل تنقيح معنى الإكراه عرف عرفا هكذا. الآن إذا نحن ادعينا مثلا أنه ينتفي بقيد أو مع تحقق قيد العجز أو مع تحقق القدرة على التورية ولا يتحقق فيه قيد العجز عنها ينتفي، إذا قلنا ينتفي قد نقول هذا لا ينبغي أن يكون راجعا إلى المعنى عرفا، وإلا إذا كان راجع إلى المعنى عرفا وينتفي عرفا، طيب إذا انتفى عرفا وهذه الأدلة التي نذكرها أدلة إكراه في الجملة، وحتى أتمسك بها في المقام لابد أن أدعي صدقها فيه، فكيف تصدق فيه إذا ادعيت انتفاء معنى الإكراه؟ ومن أين تثبت لها الحكم للمورد الحكم حينئذ من جهة هذه الأدلة؟ لابد أن أقول عرفان صادق الإكراه، عرفان ما أخذ من موضوع في هذه الأدلة صادق هنا، وبما أن الموضوع هو الإكراه فالإكراه عرفا صادق، لكن الانتفاء يكون مع القدرة على التورية يكون انتفاء شرعيا. الشارع مثلا أخذ قيد العجز عن التورية في معنى الإكراه الذي هو عنده إكراه بالإصطلاح مثلا، لكنه مع ذلك في موردها أثبت هذا الحكم، إلا أن يكون بعض هذه الأدلة موضوعه ليس الإكراه. لكن الآن انظر مثلا يستشهد بقضية عمار، وقضية عمار ماذا فيها؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، موضوعه إكراه، كيف أتمسك بها وأثبته هنا؟ لابد أن أقول هذا الموضوع الذي فيها وهو الإكراه صادق في المحل والمورد، يعني المعنى العرفي الإكراه صادق. وإذا كان المعنى العرفي صادق كيف تقول ينتفي معناه بالقدرة على التورية؟ لابد أن يقول ينتفي يعني شرعا، يعني الشارع أخذ في الإكراه على العجز على عن التورية، أو حينئذ قد يخرب كل الكلام. فأنت لما بينت أنه بالقدرة على التورية يزول معنى الإكراه، ما بينت لنا أنه الشارع قال بدليل كذا وبدليل كذا يعتبر العجز عن التورية، بينت لنا أنه عرفان معنى الإكراه ماذا؟ معنى الإكراه ماذا؟ أن تفعل الفعل بداعي الخوف من الضرر المتوعد على ترك الفعل، وهذا يقتضي أن يكون الضرر المتوعد به منحصرا في ترك الفعل. فلما صار لك طريق إلى التخلص فأنت لا تفعل البيع حينئذ لخوف الضرر المتوعد على تركه، المترتب على تركه، إذ ليس يترتب على تركه بل على تركه وترك التورية، ترك بعته إنشاء وإخبارا جميعا. هكذا التحليل، هذا الكلام هذا ظاهره في تنقيح وتوضيح المعنى العرفي للإكراه. وإلا كان جاءني بالدليل يقول الشارع بدليل كذا في رواية كذا أخذ قيد العاجز عن التورية فيه، وما قال هكذا. وإذا كان يتكلم على العرف، طيب إذا كان ينتفي عرفا، طيب هذه الآية تقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كيف أثبت رفع حكم الإكراه هنا؟ استثنى، قال إلا من أكره وقلبه، يعني لا حرج هذا عليه، ليس عليه شيء. حتى إن النبي صلى الله عليه وآله قال العمار إن عادوا فعد، إذا أشرهوك مرة أخرى فقل واذكر آلهتهم بخير كما فعلت اليوم، يعني حكم المكره الحكم وحكم الفعل وهو ذكر الآلهة بخير مرفوع، ها مرفوع، لأن هذا الحكم هذا الفعل حكم التحريم الآن مرفوع، فأعطاه حكم الإكراه مع أن الموضوع تدى غير متحقق. أي موضوع غير متحقق الشرعي؟ وين الدليل على أنه أخذ فيه شرعا قيد العجز عن التوريث؟ العرفي كيف يمكن أن يكون معنى الإكراه عرفا منتفيا ومع ذلك تتمسك بآية إلا من أكره لاستفادة إثبات حكم الإكراه هنا؟ فإنها رتبته على موضوع الإكراه العرفي، إذا كان منتفيا عرفا كيف تدخلها تحت الآية حكما من دون أن تدخلها موضوعا؟ هذا السؤال يبقى مع بقية الكلام، والحمد لله رب العالمين.